الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 76 بعد 100 من جامع الترمذي وهو الثاني من كتاب البر والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في دعوة الوالدين أي لولدهما أو على ولدهما، فإن دعيا له بالصلاح والخير يرجى له الصلاح والخير، وإن دعيا عليه بالشر والضير يخشى عليه من حصول الشر والضير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أبنائكم. الحديث أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه. قال رحمه الله: حدث أو في السند المتصل حدثنا علي بن حجر وهو السعدي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علي عن هشام الدستوائي صنبر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. وهذا على الغالب وعلى إذا ما توفر في الدعوة أسباب الاستجابة، أما إذا دعا بإثم أو قطيعة رحم أو دعا مع اعتداء في الدعاء فقد لا يستجيب الله عز وجل له. وأبو جعفر المؤذن الأنصاري مدني قال الحافظ: مقبول أي أن توبع وإلا فلين. دعوة المظلوم وشاهدها في الصحيح من حديث معاذ بن جبل: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ودعوة المسافر وشاهدها في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. مفهوم الحديث أن المسافر يستجاب له. ودعوة الوالد على ولده ودلائله كثيرة، فحق الوالد على ولده عظيم، ولذلك يتعين الحرص على البر. وإن كان الوالد كافرا أو منحرفا أو مبتدعا ضالا فإن الله عز وجل يقول: وبالوالدين إحسانا. ومن هنا يعلم أن على الآباء والأمهات أن يكثروا من الدعوات الصالحات للأبناء والبنات، وأن ينزجروا عن الدعاء عليهم، فقد يستجاب وعند ذلك يلحقهم الضرر العظيم. قال أبو عيسى: وقد روى الحجاج الصواف هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير نحو حديث هشام. وأبو جعفر الذي روى عن أبي هريرة يقال له أبو جعفر المؤذن ولا نعرف اسمه، وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير غير حديث. باب ما جاء في حق الوالدين: حقهما قرن بالتوحيد في مواطن، مبدأه: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهكذا قل تعالى: واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي الآية الأخرى الأولى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وصينا الإنسان بوالديه حسنا، إلى غير ذلك مما ذكره الله عز وجل مبينا لحقهما وحاثا على برهما. وأما الأحاديث النبوية فقد بلغت مبلغ التواتر المعنوي في كثرتها وفي بيان أن عقوقهما من كبائر الذنوب ومساوئ الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حسن العهد من الإيمان. فإذا لم يكن مع والديه على أحسن حال فما قام بهذا العهد. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. خرجه مسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد. قال الجزري في النهاية: ليس معناه استئناف العتق فيه بعد الشراء، لأن الإجماع منعقد على أن الأب يعتق على الولد إذا ملكه في الحال، وإنما معناها أنه إذا اشتراه فدخل في ملكه عتق عليه، فلما كان الشراء سببا لعتقه وضيف العتق إليه، وإنما كان هذا جزاء له، لأن العتق أفضل ما ينعم به أحد على أحد إذا خلصه بذلك من الرق وجبر به النقص الذي فيه وتكمل له أحكام الأحرار في جميع التصرفات انتهى. قال الشارح قوله لأن الإجماع منعقد على أن الأب يعتق على الابن إذا ملكه في الحال نظر، فإن بعض أهل الظاهر ذهبوا إلى أن الأب لا يعتق على الابن بمجرد الملك، بل لابد من إنشاء العتق، واحتجوا بهذا الحديث. وفي هذا الحديث فضيلة عتق العبيد والإماء، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق مملوكا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث سهيل بن أبي صالح، وقد روى سفيان الثوري وغير واحد عن سهيل بن أبي صالح هذا الحديث. باب ما جاء في قطيعة الرحم أي من الإثم. قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. انظروا إلى هذا الوعيد، يقعون في اللعن وربما طردوا من الرحمة، ويقعون كذلك يعني في مضائق كثيرة، ويعمون عن سماع الحق وبصره. فمن أسباب الانحراف عن الصراط المستقيم والطريق القويم الولوج في قطيعة الأرحام بغير وجه شرعي. قال رحمه الله في سند المتصل: حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني من رجال الشيخين، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: اشتكى أبو رداد الليثي فعاده عبد الرحمن بن عوف الزهري أحد العشر المبشرين بالجنة، فقال: خيرهم وأوصلهم ما علمت أبا محمد يثني عليه، أنت خيرهم وأنت أوصلهم، علمي بك يا أبا محمد هذا الحال الذي وصفت به. فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: أنا الله، وهذا اسم مختص له وبه سبحانه وتعالى، وهو الاسم الأعظم على الصحيح، وأنا الرحمن المتصف بصفة الرحمة، وهذا اسم خاص به ولا يجوز أن يسمى به غيره. ما جاء أن مسيلمة سمي بهذا الاسم فهو على سبيل المكابرة. نعم، خلقت الرحمة أي قدرتها وصورتها وجسدتها وشققت لها من اسمي، أي أخذت لها اسما من اسم الرحمة، الرحم اشتق شجنة من الرحمن كما في رواية البخاري. فمن وصلها وصلته، من وصلها بالخير والعطاء والرفق والعون وصله الله عز وجل بكل خير، وإذا وصلك الله سلمت من مغبات الفتن ومسببات المحن. ومن قطعها بتته أي قطعته من رحمتي الخاصة، من البت هو القطع، وإذا قطع الإنسان من رحمة الله تسلط عليه الشيطان وأصيب بالذل والهوان، وربما أصبح في خبر كان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الجوار يزيدان في الأعمار ويعمران الديار، والعكس لمن قطع رحمه. الحديث أخرجه أبو داود وأحمد. قال في الباب: عن أبي سعيد وابن أبي أوفى وعامر بن ربيعة وأبي هريرة وجبير بن مطعم. حديث أبي سعيد أخرجه إسماعيل القاضي في الأحكام كما في الفتح، وحديث ابن أبي أوفى أخرجه البيهقي في شعب الإيمان مرفوعا: لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم، وأخرجه أيضا البخاري في الأدب المفرد. وحديث عامر بن ربيعة قال الشارح لا لم أقف على من أخرجه. حديث أبي هريرة أخرجه الشيخان. حديث جبير بن مطعم أخرجه الشيخان لا يدخل الجنة قاطع. زاد السفيان في رواية قاطع رحم. وهذا الوعيد على الدخول الأولي، وإلا فإن المسلم مآله إلى الجنة إن مات على التوحيد والإسلام. قال أبو عيسى حديث سفيان عن الزهري حديث صحيح، وروى عمر هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن الرداد الليثي عن عبد الرحمن بن عوف ومعمر كذا يقول قال محمد، وحديث معمر خطأ. حديث معمر خطأ قال ابن حبان في ثقات التابعين وما أحسب معمرا حفظه. روى هذا الخبر أصحاب الزهري عن أبي سلمة عن ابن عوف كذا في تهذيب التهذيب. وفي الأدب المفرد عن أبي بردة أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المدلل إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين، ثم قال يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما. وهكذا عن عبد الله بن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان، فقال ارجع إليهما واضحكهما كما أبكيتهما. قال باب ما جاء في صلة الرحم، أي من الأجر والمثوبة، من وصلها وصله الله. فصلة الرحم من أسباب سعة الرزق، من أسباب صلاح الحال، من أسباب البركة في العمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. وقد اختلف في معنى هذا الحديث اختلافا كثيرا، هل معنى ذلك أنه يطال في العمر أم هو البركة في العمر؟ وكان جمع بعض أهل العلم أنه بالنسبة لما في كتاب الله عز وجل الأول لا يتغير، وبالنسبة لما في أيدي الملائكة فهو مكتوب إن وصل رحمه فعمره كذا، وإن لم يصلهم فعمره كذا، فيكون التغير على ما في كتاب الملائكة لا ما في الكتاب الأول الذي هو اللوح المحفوظ. واختلف في الرحم من هو، فقيل هم المحارم فقط، وقيل من بينه وبين الآخر نسب سواء كان يرثها أم لا، وهذا هو الصحيح. قال أبو السند المتصل حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا بشير أبو إسماعيل وفطر بن خليفة المخزومي مولاهم أبو بكر الحناط صدوق رمي بالتشيع عن مجاهد وهو ابن جابر المكي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل أي لرحمه بالمكافأ الذي لا يصل إلا إذا وصلت ولا يحسن إلا إذا أحسنت، بمعنى أنه إنما يجازي، ولكن الواصل حقيقة الذي إذا انقطعت رحمه وصلها قطعته وأساءت إليه ومع ذلك لازم وصلها والإحسان إليها. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، قال إن كنت كما قلت فإنما تصفهم المل ولن يزل معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صل من قطعك وأحسن إلى من أساءك، رواه أحمد في مسنده. الحديث أخرجه البخاري وأبو داود وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن سلمان وعائشة و عبد الله بن عمر، أما سلمان فلينظر من أخرجه. قال وعائشة أخرجه البخاري ومسلم بلفظ الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني يصله الله ومن قطعني قطعه الله. قال وفي السند المتصل حدثنا ابن أبي عمر ونصر بن علي وهو الجهضمي وسعد بن عبد الرحمن المخزومي قال وحدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد. وقد قال في زيادة قاطع رحم. خرجه أبو داود وأحمد أيضا. قال ابن أبي عمر قال سفيان عن قاطع رحم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال النووي رحمه الله يحمل تارة على من يستحل القطيعة وأخرى على أن لا يدخلها مع السابقين. قال في سبل السلام في الجمع بين حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه وبين قول الله عز وجل لكل أجل كتاب. قال ابن التين ظاهر الحديث أي حديث البخاري معارض لقوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال الجمع بينهما من وجهين أحدهما أن الزيادة كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة وصيانته عن تضييعه في غير ذلك. ومثل هذا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته بالنسبة إلى أعمار من مضى من الأمم فأعطاه الله ليلة القدر وحاصل أن صلة الرحم تكون سببا للتوفيق للطاعة والصيانة عن المعصية فيبقى بعده الذكر الجميل فكأنه لم يمت ومن جميل ما يحصل له من التوفيق العلم الذي ينتفع به من بعده بتأليف ونحوه والصدقة الجارية والخلف الصالح. وثانيهما أن الزيادة على حقيقتها وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر والذي في الآية بالنسبة إلى علم الله كان يقال للملك في علمه أنه يصل أو يقطع فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر. والذي يقال مثلا إن عمر فلان 100 إن وصل رحمه وإن قطعها ف60. وقد سبق مثلا في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص وإليه الإشارة بقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. والمحو والإثبات بالنسبة إلى ما في علم الملك وما في أم الكتاب. وأما الذي في علم الله فلا محو فيه البتة. ويقال له القضاء المبرم ويقال للأول القضاء المعلق. والوجه الأول أليق فإن الأثر ما يتبع الشيء فإذا أخر حسن أن يحمل على الذكر الحسن بعد فقد المذكور. ورجحه الطيبي وأشار إليه في الفائق. ويؤيده ما أخرجه الطبراني في الصغير بسند ضعيف عن أبي الدرداء قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من وصل رحمه أنسأ له في أجله فقال إنه ليس زيادة في عمره. قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولكن الرجل تكون له الذرية الصالحة يدعون لهم بعده. وأخرجه في الكبير مرفوعا من طريق أخرى. قال باب ما جاء في حب الوالد ولده. وهذا حب طبيعي حب جبلي وربما يقع مع اختلاف الأديان واختلاف الأحوال لا سيما ميول الآباء إلى الأبناء أمر جعله الله في قلوب الآباء. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعت ابن أبي سويد محمد مجهول يقول سمعت عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد يقول زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم السلمية ويقال لها خويلة بالتصغير يقال إنها التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت قبله تحت عثمان بن مضعون. قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو محتضن أحدى ابن ابنته فاطمة رضي الله عنها وهو الحسن أو الحسين وهو يقول إنكم لتبخلون وتجبنون أي أن الأب قد يبخل ببعض ماله من أجل إرث أولاده ويجبن. ولذلك جاء في الحديث الولد مجبنة مبخلة فتجده يخشى أن يقارع الغير خشية على ولده. وربما إذا كان في معركة يعني تأخر وتقدم خشية على ولده. وتجهلون من الجهل الصيغة الثلاث من باب التفعيل أي تحملون على البخل والجبن والجهل. فإن من ولد له جبن عن القتال لتربية الولد وبخل له وجهل حفظا لقلبه والجبن والجبان ضد الشجاع والشجاعة. وإنكم لمن ريحان الله يطلق على الرحمة والرزق والراحة بالرزق سمي الولد ريحانا. انتهى من النهاية لابن الأثير. وقال في المجمع يجوز إرادة الريحان المشموم لأنهم يشمون ويقبلون وهو من باب الرجوع ذمهم أولا ثم رجع إلى المدح من كونهم مظنة أن يحملوا الآباء على البخل والجبن عن الغزو من ريحان الله رزقه انتهى. الحديث أخرجه أحمد وهو ضعيف كما ترى. قال في الباب عن ابن عمر والأشعث بن قيس. حديث ابن عمر أخرجه الترمذي في مناقب الحسن والحسين. حديث الأشعث بن قيس أخرجه أحمد. ولا يعرف لعمر بن عبد العزيز. قال أبو عيسى هذا حديث بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة لا نعرفه إلا من حديثه، ولا نعرف لعمر بن عبد العزيز سماعا من خوله. قال في فيض القدير: إن الولد مبخلة بالمال عن إنفاقه في وجوه القرب مجبنة عن الهجرة والجهاد، مجهلة لكونه يحمل على ترك الرحلة في طلب العلم والجد في تحصيله لاهتمامه بتحصيل المال له، محزنة يحمل أبويه على كثرة الحزن لكونه إن مرض حزنا، وإن طلب شيئا لا قدرة لهما عليه حزنا، فأكثر ما يفوت أبويه من الفلاح والصلاح بسببه، فإن شب وعقف ذاك الحزن الدائم والهم السرمدي اللازم، نسأل الله السلام. قال: باب ما جاء في رحمة الولد أي الشفقة عليه والرفق به والحنو عليه. وهذا أمر يا أخوة مفيد للأبناء، فإن الولد إذا نشأ من صغره على العنف صار عنيفا، وربما أصابه الهم والغم الذي يقلقه في صغره، بينما إذا لقي من أبيه المسح على الرأس والتقبيل والهدية والشفقة والحنو والتجاوز، هذا يؤدي إلى صلاح حاله بإذن الله. قال: بالسند المتصل حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبصر الأقرع بن حابس هو من المؤلف قلوبهم ممن حسن إسلامه، وقال ابن أبي عمر: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن، وقال ابن أبي عمر: الحسن أو الحسين لا يضر، وربما قبلهم جميعا. فقال: إن لي من الولد 10 الأقرع بن حابس، ما قبلت أحدا منهم، إما للاستكبار أو للاستحقار، لأن أهل الجاهلية كانوا يتعاظمون ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم أي الغير لا يرحم هو، وفي بعضها: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، وفي رواية: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، فالجزاء من جنس العمل. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد. وفعلا يعني معاملة الولد بهذه القسوة مع حسن الميل إليه وحسن الحال إليه دليل على ضعف الرحمة في قلب الإنسان، فالإنسان قد لا يميل إلى مودة الكبير لأنه آذاه، لأنه لم يطعه، لأنه شغله، لأن له صفات غير محمودة. أما الصغير ما زال بعيدا عن هذا كله، وأيضا إن نهرته لا يفهم سبب النهر، وإن قربته وأدنيته فرح. قال في الباب عن أنس وعائشة رضي الله عنهما، حديث أنس أخرجه البخاري في الجنائز ومسلم في الفضائل، وعائشة أخرجه البخاري ومسلم. قال أبو عيسى وأبو سلمة بن عبد الرحمن اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، وهذا حديث حسن صحيح، هذه فائدة عظيمة. يعني الشائع أن اسمه كنيته، وأظنه على الراجح، لكن هذا أيضا فائدة قالها الترمذي رحمه الله، وكتاب الترمذي الجامع كتاب حديث وعلل وتراجم وشرح وبيان، وفيه الخير العظيم. قال: باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات. وهذا من حسن العشرة ومن صلة الرحم ومن الإحسان إلى الوالدين، فإن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، وأيضا من الإحسان إلى الأقارب، ومن الإحسان إلى الضعفاء: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. قال في السند المتصل حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أيوب بن بشر بن سعد بن النعمان له رؤيا أصدقها أبو داود عن سعيد الأعشى سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل الأعشى الزهري قال الحافظ مقبول وأصدقه ابن حبان وتوثيقه غير معتبر عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. الحديث ضعيف وله شواهد منها حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح من ابتلي بثلاث بنات فأحسن إليهن كن له ستر من النار. والمرأة التي أعطت لابنتيها التمرتين التي ناولتها عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب الله لها بها الجنة واعتقها من النار. قال هذا حديث غريب وقد روى محمد بن عبيد عن محمد بن عبد العزيز غير حديث بهذا الإسناد. وقال عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس والصحيح هو عبيد الله بن أبي بكر بن أنس وبالسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن مجهول كما تقدم ولم يلقى أبا سعيد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكن لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. قال وفي الباب عن عائشة وعقبة بن عامر وأنس وجابر وابن عباس قال أبو عيسى وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان وسعد بن أبي وقاص وسعد بن مالك بن وهب وقد زاد في هذا الإسناد رجلا. أما حديث عائشة لها حديثان خرجهما الترمذي ويأتي ولكن أيضا هما في الصحيح. وأما حديث عقبة بن عامر فأخرجه ابن ماجه البخاري في الأدب المفرد وحديث أنس أخرجه الترمذي في الباب وحديث جابر أخرجه أحمد البخاري في الأدب المفرد والبزار الطبراني في الأوسط وحديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح وابن حبان في صحيح من رواية سرحبيل عنه والحاكم قال صحيح الإسناد كذا في الترغيب. قال في السند المتصل حدثنا العلاء بن مسلم البغدادي قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن معمر عن الزهري العلاء بن مسلم متروك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار. خرجه البخاري ومسلم وأحمد لكن من غير هذا المتروك. قال الحافظ في الفتح اختلف في المراد بالابتلاء هل هو نفس وجودهن أو ابتلي بما يصدر منهن وكذلك هل هو على العموم في البنات أو المراد من اتصف منهن بالحاجة إلى ما يفعل به. وقال النووي تبع لابن بطال إنما سماه ابتلاء لأن الناس يكرهون البنات وجاء الشرع بزجرهم عن ذلك ورقب في إبقائهن وترك قتلهن بما ذكر من الثبات الموعود به من أحسن إليهن وجاهد نفسه في الصبر عليهن. وقال الحافظ العراقي في شرح الترمذي يحتمل أن يكون معنى الابتلاء هنا الاختبار أي من اختبر بشيء من البنات لينظر ما يفعل أيحسن إليهن أو يسيء. ولهذا قيده في حديث أبي سعيد بالتقوى فإن من لم يتق الله لا يأمن أن يتضجر من وكله الله إليه أو يقصر عما أمر بفعله أو لا يقصد بفعله امتثال أمر الله وتحصيل ثوابه والله أعلم. قوله كن له حجابا من النار أن يكون جزاؤه على ذلك وقايا بينه وبين نار جهنم حائلا بينه وبينها وفيه تأكيد حق البنات لما فيهن من الضعف غالبا عن القيام بمصالح أنفسهن بخلاف الذكور لما فيه من قوة البدن وجزالة الرأي وإمكان التصرف في الأمور المحتاج إليها في أكثر الأحوال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا معمر عن ابن شهاب قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها فسألت فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فيه المصارعة إلى الخير ولو بالقليل فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة ولم تأكل من فقسمتها بين ابنتيها لشفقتها عليهن وحسن الرعاية لهن ولم تأكل منها شيئا مع حاجتها وضعفها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أي بخبرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه البنات كن له سترا من النار لكن بشرط الإحسان كما جاء في البخاري وغيره فأحسن إليهن كن له سترا من النار أي وقاية إما من دخولها ابتداء أو من الخلود فيها مدام من أهل التوحيد. خرجه البخاري ومسلم وأحمد هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا محمد بن عبيد هو الطنافسي قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الراسبي عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين وأشار بإصبعيه. خرجه مسلم وأحمد وفي رواية حتى تبلغا. قال النووي معنى عالهما قام عليهما بالمؤنة والتربية ونحوهما مأخوذ من العلو هو القرب ومنه ابدأ بمن تعول. وقد روى محمد بن عبيد الله حديث خرجه مسلم وأحمد وقد روى محمد بن عبيد عن محمد بن عبد العزيز غير حديث في هذا الإسناد. وقال عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس الصحيح هو عبيد الله بن أبي بكر بن أنس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. يقول جاء في بعض نسخ الترمذي بعد حديث عبد الله بن عمر ليس الواصل بالمكافأة هذا حديث حسن صحيح في الباب عن سلمان وعائشة وعبد الله بن عمر أصاب إسقاطه لأنه ليس موجودا في مسنده وهو المعتمد في نسخة الرسالة رجحه صاحب نزهة الألباب. إلى هنا بارك الله فيكم.